إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فيقول الله جل في علاه وهو يكلمنا سبحانه وتعالى عما يبقى للإنسان من عمل بعد موته: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فبين الله جل وعلا أن ما يعمله الإنسان في وقت حياته فإنه يكتب له عند الله تعالى من خير أو شر، وكذلك ما جعله في حياته بعدما يموت فإنه يورث شيئا إما أن ينفعه أو أن يضره بعد وفاته. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: إن الله تصدق عليكم عند الموت بثلث أموالكم. بمعنى أن المرأة عند موته يمكن أن يتصدق، أن يوصي بثلث ماله حتى يبقى له أجره بعد وفاته. ولقد جمع بعض أهل العلم الأحاديث التي جاءت في الأجور التي تبقى لك بعد الموت فبلغت 40 حديثا، كلها أحاديث تبين بعض الأجور التي تبقى لك بعد الموت. نحن اليوم نقف على واحد من هذه الأحاديث، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعمالاً يعملها المرء فيبقى له أجرها بعد وفاته. روى الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، يعني يموت وتمضي عليه السنة والعشر سنين والمئة سنة والألف سنة ولا تزال الأجور والحسنات تصب عليه في قبره، انقطع عن الصلاة، انقطع عن الذكر، انقطع عن تلاوة القرآن لأنه مات، لكنه بعد موته قد ورث في الحياة أعمالا صالحة يجري له أجرها بعد وفاته. ما هذه السبع التي تلحق الإنسان بحسناتها بعد موته؟ وهل هذه السبع لا يعملها إلا من كان له مال كثير أو غنى واسع أو ثراء عظيم، بمعنى أن الإنسان العادي لا يستطيع أن يعملها، أم أن هذه السبع كل إنسان يستطيع أن يتقرب إلى الله تعالى بها؟ قال عليه الصلاة والسلام هنا: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقةً تصدق بها في حياته. أولها قال: إن مما يلحق المؤمن، قال علماً نشره. إذا كنت طالب علم فنشرت شيئاً من العلم، أو لم تكن طالب علم لكنك حريص على أن تعلم الناس العلم، فجلست في مجلس مثلاً فقلت لهم: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قوله الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. هذا علم نشرته، كل من يعمل به حتى بعد موتك يكون لك من حسناته. ولو أن أحدهم علمه لغيره فإنه كلما تعلم أحد هذا العلم الذي خرج منك أنت حتى وأنت ميت لا يزال الأجر يجري عليك بعد موتك. أو لو كتبت مثلا وأرسلت رسالة إلى غيرك فقلت لهم مثلا: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وأرسلتها عبر أي وسيلة من وسائل التواصل، فإن كل من قالها يكون لك مثل أجره. وربما كتبها بعضهم في ورقة وعلقها في المسجد، أو كتبها من خلال شبكة الإنترنت، أو بذل أي طريق لأجل نشرها، فإنه يكون لك مثل أجره. نشر الأذكار بين الناس، نشر المصاحف بالوسائل الحديثة المتعددة تستطيع أن تنشر العلم، طباعة ما يتيسر من الكتب، شراء ما يتيسر من الكتب، هناك بعض الكتب تباع بريال وأقل من ريال، في العقيدة، في أحكام الطهارة، في أخطاء تقع من الناس في الغسل مثلا، فجئت واشتريت مجموعة منها وأنت مسافر إلى بلدك ثم وضعت شيئا في المسجد، وضعت شيئا في الحافلة وأنت مسافر من مدينة إلى مدينة ليقرأها المسافرون، وضعتها في أي مكان حتى يقرأه الناس، اشتريت 10 نسخ ب10 ريالات، 20 نسخة، كل علم تنشره، كل من تعلم شيئا من هذا العلم فإن لك في ميزان حسناتك مثل أجره. قال: علما نشره أو ولدا صالحا تركه. كلنا نتمنى أن يكون أولادنا صالحين، فالولد الصالح حسن الخلق مع والديه، يرفع رأس أبيه بين الناس، يدعو لأبيه بعد موته، يحسن إلى أبيه إذا احتاج الأب إحسانا. أول سبب من أسباب صلاح الأولاد الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. إبراهيم وهو إبراهيم عليه السلام يقول: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يدعو الله أن يثبت أولاده إسماعيل وإسحاق وهم أنبياء، أن يثبتهم ربنا على الصلاة. الدعاء. أقبل رجل مرة يريد حذيفة رضي الله عنه فطرق عليه الباب فقالوا: هو في المسجد لم يرجع. فذهب إليه في المسجد وإذا حذيفة لا يزال يصلي السنة بعد الصلاة، وإذا ولد له صغير جالس ينتظر في طرف المسجد ينتظر أباه ليخرج معه إلى البيت. فلما انتهى من الصلاة التفت وإذا صاحبه ينتظره، فقال حذيفة لهذا الرجل: إني لأزيد في صلاتي من أجل ولدي هذا، يعني أنا أطيل في السجود أكثر، أطيل في الصلاة، أكثر الدعاء حتى يصلح الله تعالى هذا الولد. لم يقل: أنا صحابي وولدي تابعي والمجتمع يساعد على الخير. يقول: إني لأزيد في صلاتي، يعني أطيل في صلاتي أكثر من أجل ولدي هذا حتى يصلح الله تعالى هذا الولد. أمر الأولاد بالصلاة منذ الصغر. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. بل كان السلب، كان الصالحون في السابق يدعون للأولاد من فور ولادتهم ومن قبل ولادتهم. قالت أم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لما ولدتها قال الله: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. زكريا كان يدعو الله تعالى ويقول قبل أن تحمل زوجته، يقول: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. لم ينتظر حتى يولد الأولاد ويدعو لهم، لا، من قبل أن تحمل زوجته وهو يدعو الله تعالى أن يصلح ذريتها. ولذلك الدعاء أمرهم بالصلاة، الحرص على تربيتهم، والوصايا. لا تنسون جميعا وصايا لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، وأوصاه بعشر وصايا. يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ يسأل أولاده وهم أولاد نبي: احرصوا على العبادة، ابتعدوا عن الشرك، ما تعبدون من بعدي؟ فالحرص على الوصايا، الجلوس معهم مع الدعاء أن يصلح الله تعالى قلوبهم، هذا من أهم ما يورث لك عم ولدا صالحا يدعو لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو مصحفا ورثه، أو مصحفا ورثه. لو سافر المرء إلى أي بلد، وبعض البلدان تجد المسجد ربما يصلي فيه أحيانا 100 و200 وأكثر، وعدد المصاحف لا يتجاوز 20 مصحفا أو 30 مصحفا، بل تجد بعض البيوت ليس فيها مصحف، ما عندهم مصحف. فلو أن المرء اشترى بعض المصاحف حتى لو اشتريتها من ذلك البلد، فإنه ربما لا يستطيع الإنسان نقلها، أو ربما تكون هناك أقل سعرا في شرائها، فلو أنه اشترى شيئا منها، 5 مصاحف 10 مصاحف، وجاء ووضعها في المساجد، أو جاء مثلا عند الأماكن التي يجلس فيها الناس، دخل مثلا إلى المستشفى وجاء عند الاستقبال يجلس فيه 5 أو 6، قال: جاء اجعلوا هذا المصحف عندكم، الفارغ الذي عنده وقت يقرأ فيه، وجعله وقفا في هذا الموضع. أو في الفندق أو في أي مكان، جاء وضعه في الاستقبال، قال هذا المصحف يبقى هنا من وجد وقتا يقرأ فيه. هذا مصحف تورثه وتذهب عن هذا المكان، لكن يبقى هذا المصحف لك أجره لكل من قرأ وتلى القرآن فيه. وتوزيع المصاحف على الأطفال في حلقات تحفيظ القرآن، المصاحف ربما التي ليس فيها إلا جزء عما أو جزء تبارك، يأتي ويقول أنا سأوفر لكم المصاحف، وذهب ويشتريها، ثم يأتي ويعطيها للمعلم للأطفال يحفظون فيها القرآن ولك مثل أجورهم. هذا مصحف ورثته. أو الترجمات، من كان يسافر إلى بلدان غير عربية فيشتري مصاحف مترجمة فيعطيها ربما حتى لمن يبحث عن الإسلام، يقول خذ اقرأ ترجمة القرآن لعل الله أن يصلحك به. وقد قرأت أن رجلا سائحا مسلما سافر إلى بلد وسكن في فندق، وأعطى موظفة الفندق أعطاها مصحفا، قال حاولي أن تقرأي فيه، لكن هذا المصحف معظم ومقدس أكرميه، وفهمها كيف تتعامل معه، والمصحف مترجم بلغتها. فأخذت المصحف وذهبت به إلى بيتها وقالت لزوجها لا تقترب من هذا الكتاب، هذا الكتاب أعطانيه رجل فاضل مؤدب حسن الخلق وطلب مني أن أقرأ فيه وهو كتابه المقدس، لا تقترب من هذا الكتاب، ووضعته في مكان عالي. فجاء زوجها يدفعه الفضول لينظر في هذا الكتاب الذي تمنعه زوجته من لمسه، فلما خرجت أقبل وأخذ هذا المصحف ليقرأ فيه، وقد كان له نظرة سيئة عن الإسلام، فلما نظر في المصحف علم أنه كتاب المسلمين، فكان أول سورة قرأها سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول الرجل اعتدت أني عندما أقرأ أي كتاب يقول المؤلف في أوله وأعتذر إليك أيها القارئ فإنك ستجد في هذا الكتاب أخطاء غير مقصودة، وهذا رقم هاتفي أو هذا بريدي أرسل إليه الأخطاء والمقترحات، يقول كل الكتب يكتبون مثل ذلك يحترمون عقلك، يقول إلا هذا الكتاب فيه من العظمة والحسن والعلو ما ينفي أن يكون فيه أي خطأ، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول فجعلت أقرأه لأبحث عن أخطاء، وإذا بالرجل لا يكاد ينتصب فيه إلا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وربما كان ذلك الرجل الذي أهداه هذا المصحف قد سافر من البلد ولم يعلم بإسلامه، وربما إسلام المرأة أيضا. فتوريث المصاحف، إهداء المصاحف، هذا الكتاب العظيم الذي شرف الله تعالى به أمتنا ورفع به قدرها، وإنه لذكر لك ولقومك، هذا بلا شك أنه من أعظم الطاعات. أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه، ويقول عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. القطاه نوع من الطير، إذا أرادت أن تبيض لا تبيض في عش على شجر، تحفر في الأرض وتضع بيضها وتدفنه، فإذا فقس خرج بإذن الله وطار. ولو كمفحص قطاه، تفحص في الأرض يعني تحفر. وهذا بيان أن من أراد أن يبني مسجدا حتى لو لم يكن مسجدا عظيما، لو بنى أي مسجد تقام فيه الصلاة ويذكر الله تعالى فيه فإن له مثل أجره. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. إذا لم يستطع المرء أن يبني مسجدا يسعى في بناء مسجد، يأتي عند أهل قريته عند أصحابه يقول هذا الموقع يحتاج إلى مسجد، ومسجد ربما يكون مسجدا متواضعا، ها من يدفع منكم من يساعد، ثم يبني هذا المسجد فلك أجر سعيك وأجر بنائك. أو مصحف أو مسجدا بناه، ثم قال أو بيتا لابن السبيل بناه. ابن السبيل هو المسافر، وأحيانا يكون المسافر الذي انقطع به السفر، فهم كانوا يسافرون من بلد إلى بلد ويحتاجون إلى أماكن يرتاحون فيها من عناء سفرهم، وهذه الأماكن كان بعض السلف يجعلونها لأبناء السبيل، ويجعلون فيها الماء البارد والطعام الحسن والفراش المريح ومكان الدفء، فكان المسافرون يأوون إليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإكرام المسافر والإحسان إليه، ثم قال: أو نهرا أجراه. سقي الماء أيها الناس من أعظم الطاعات، ويصرف الله تعالى به عنك البلاء. الإمام الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك، وتعلمون أنه من أئمة الحديث، خرج به قرحة في وجهه، تقرح الجلد وبدأ يسيل منه القيح والصديد من الوجه، فداواها بأنواع العلاج، ومكث سنة كاملة يداويها بأنواع العلاج وهي لا تشفى أبدا. فقال له بعضهم: اسق الماء، تصدق بالماء، سقيا ماء. فجعل عند بيته حوضا لماء بارد نظيف يشرب منه الناس، بنى حوضا لماء بارد نظيف يؤتى به من البئر البعيدة، ماء حلو، ويصب كل يوم في هذا الموضع، وعنده آنية الناس يأتون يشربون منه في شدة الحر. يقول: فلم يمضي عليه أسبوع إلا شفي مما أصابه، وهي قصة صحيحة ذكرت في سيرته. وأقبل رجل إلى عبد الله بن المبارك وفي رجله قرحة، يعني مثل ما وقع في وجه الإمام الحاكم، فشكى إلى ابن المبارك، قال: لها 7 سنين يخرج منها القيح والصديد، وقد آذتني وآذت ثيابي ووسخت فراشي وأتعبتني، ماذا أفعل منذ 7 سنين؟ فقال له عبد الله بن المبارك: انظر إلى موضع يحتاج فيه الناس إلى بئر فاحفره لهم، تعال إلى مواضع ناس فقراء في مكان إذا أرادوا الماء ذهبوا إلى مكان بعيد جدا ليستقوا الماء، فاحفر لهم بئرا بينهم حتى يشربوا منه ويصنعوا طعامهم ويغسلوا ثيابهم وربما أسقوا أيضا بهائمهم. قال: انظر إلى موضع يحتاج فيه الناس إلى ماء فاحفر فيه بئرا. فذهب الرجل وبحث عن موضع حتى وجد موضعا في قوم فقراء لا يجدون مالا يستأجرون به من يحفر لهم البئر، فكانوا يذهبون إلى مكان بعيد ليستقوا الماء، فجاء وحفر لهم في هذا الموضع. يقول: فلم يمضي عليه أيام إلا شفي. فسقي الماء أيها المسلمون من أعظم القربات التي يرجو بها المرء الأجر عند الله تعالى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أو نهرا أجره. اليوم أيها الناس موجود بعض الآبار في بعض البلدان، والله قد رأيت بعيني النساء يذهبن يحملن آنية البلاستيك على الدواب على الحمير والبغال، وتمشي أحيانا 2 كيلو و3 كيلو المرأة تجر هذا الحمار، مجموعة نساء، حتى يجلبن الماء من هذا الموضع إلى بيوتهن في شدة الحر والحصى تحت أرجلهن، وكل يوم تخرج 2 أو 3 مرات حتى تحضر الماء. لو جاء شخص، أحيانا ما يحتاج يحفر بئر، لو جاء شخص ومد أنابيب وحفر لها في الأرض بأسلوب معين ومدها إلى مسافة محددة، واستفادوا بدل أن يضربوا هذا المشوار صاروا يأتون بالماء من قريب، أو حفر لهم بئرا إن استطاع، أو بدل أي شيء، فما أعظم الأجر الذي يأتيه. سقي الماء من أعظم القربات. ومن سقي الماء أيضا أيها المسلمون في شدة الحر، تجد أنك أحيانا تسير في الطريق وتجد بعض العمال الذين يكنسون الشارع مثلا، وهو تحت الشمس وأنت في سيارتك، وهو تحت الشمس في حرارة تتجاوز أحيانا 50 درجة مئوية، وربما كانت رطوبة أيضا، وهو يتلمض فمه من شدة الحر. فما أجمل لو أن المرء اشترى بعض الماء ولو كاسات، ثم صار يمر في شدة الحر ويناديه ويعطيه، ولو جعل معها كسرة خبز أو شيء من عصير ونحوه من مما يتيسر، فما أجمل أن ينظر الله تعالى إليك وأنت تناوله هذا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة لما سأله سعد بن أبي وقاص، ذكر أن أمه ماتت ويريد أن يجعل لها صدقة، فيسأل يا رسول الله ما أعظم الصدقة؟ قال سقي الماء. فهذا بلا شك أنه يدفع الله تعالى به عنك الشر، ويصلح الله تعالى به ذريتك، ويوسع الله عليك في مالك. وإذا وقعت في كربة ثم قلت اللهم إنك تراني وأنا أوزع هذا الماء على الضعفاء في شدة الحر، فإن كنت تعلم أني ما فعلت هذا إلا ابتغاء وجهك فافرج عني ما أنا فيه، تكون طاعة بينك وبين الله تتعرف بها عليه. قال هنا عليه الصلاة والسلام: أو نهرا أجراه، أو جعل البرادات عند المساجد، يتصدق الإنسان ببرادة ماء عند المسجد، أو إن شئت وهو أسهل لو أنه اشترى ترامس الماء، برادات الماء هذه الذي يمكن أن يحتوي على مثلا 40 لتر 50 لتر، يشتري ب200 ريال 300 ريال، ويضعه عند باب بيته في الشارع على طاولة وبجانبه كأس أو كأسين، أو يضعه في أسفل العمارة إن كنت تسكن في شقة وتعبئه كل يوم بالماء البارد. ثق تماما أن العمال الذين في الشارع، الأطفال الذين يمرون خارجين من تحفيظ القرآن أو يلعبون كرة، ثق تماما أنك ستضعه ربما بعد صلاة الفجر لن يؤذن الظهر إلا والماء الذي فيه انتهى، شربه الناس، هذا سقي الماء، وربما لا يكلفك كثيرا لكن تهتم أن يكون الماء باردا مناسبا، هذا سقي للماء أنت تؤجر عليه، ويمكن أن تكلف به أهلك أو ولدك، ويكتب الله تعالى لك به الثواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام أخيرا: أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. المال مال الله، إذا مات المرء تمنى أن يعود إلى الدنيا ليتصدق. قال الله سبحانه وتعالى عن الميت: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يا ربي يا ليتك ترجعني للحياة، لولا أخرتني إلى أجل قريب لماذا؟ قال: فأصدق وأكن من الصالحين. قال بعض السلف: علم أن الصدقة هي أفضل العمل فتمنى أن يعود إلى الدنيا ليتصدق. وأحب الأعمال إلى الله ثلاثة: أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. المتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة، كلما كان المرء متصدقا أكثر فإن الله تعالى يرفعه أكثر. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة. لو أنك تملك 1000 ريال ثم تصدقت بعشرة أو 20 ريالا فلا تقل أصبح عندي 990 أو 980 نقص مالي، والله إن الله يعوضك بنص هذا الحديث. أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. والله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء. من أبواب السوء أن يعقك ولدك، من أبواب السوء أن يحتال عليك أحد ويأخذ مالك، من أبواب السوء أن يصيبك مرض، من أبواب السوء أن تصدم سيارتك، من أبواب السوء أن تفصل من وظيفتك، من أبواب السوء أن يحترق بيتك، من أبواب السوء أن يؤخذ مالك، أبواب السوء كثيرة. يقول رافع بن خديج: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء يسدها الله تعالى عنك. وأفضل الصدقة الصدقة على ذوي الرحم، تحسن إلى أختك، تحسن إلى ابنتك المتزوجة، تحسن إلى خالتك، إلى عمتك، إلى عمك، إلى خالك، كلما كان رحما فإن الصدقة عليه أفضل. ولو كان رحما كاشحا أيضا رحم بينك وبينه مشاكل وتصدقت عليه فالأجر أعظم. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ عندها جارية وأعتقتها أصبحت حرة، والعتق من أفضل الأعمال. قالت: أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ فلم يقل صلى الله عليه وسلم لها مؤيدا: نعم العتق له أجره وثوابه وكذا، لا، قال: أما إنك لو أشعرتني، لو أخبرتيني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك، يعني أن تبقيها أمة مملوكة وأن تحسني بها إلى أخوالك، لأنهم قوم ضعفاء يحتاجون من يساعدهم في البيت. قال: أما إنك لو أخبرتني لأمرتك أن تعطيها أخوالك. هذا يدل على أن الصدقة على ذي الرحم أفضل وأعظم أجرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، استعملنا وإياكم في طاعته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم. اللهم وحد صفوف المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم مكن للحق وأهله في بلاد اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في بلاد اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في بلاد اليمن. اللهم أمن ديارهم يا رب العالمين، اللهم انصر جنودنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا وإخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم يا رب العالمين، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.